الأولياء والصالحين وصفة صفات الله وهكذا، ويكون طبعا هناك كثيرين قد يسمعون لهم يعني، ومنهم من هم على المنابر وأغلبهم هكذا، لأن الذين هم على حق قد نفهم عن المنابر وعن الدعوة وقد قيدوا، وأظن أنك تعلم يا شيخنا. ومنهم من انجرف معهم إما مداراة إما خوفا لا نعلم. ماذا ينبغي علينا في هذه المرحلة؟ كيف نواجههم؟ إن واجهناهم وجها لوجه هذا لا يخلو من أن سوف نتعرض لأشياء عديدة يعني، ممكن فيه هلاك يعني، ممكن أنه في عدم تعارض يعني مع الدولة أو مع ناس يعني والله تعالى أعلم، أو أنهم يجعلون أن هذا الذي يعاديهم أو يبين لهم الحق بأنه يضعونه في دوائر معينة، لأنه يطعنون فيه، يطعنون ممكن في أرضه، يطعنون يعني يريدون أن يجعلونه ليس سويا، ليس على الصراط المستقيم لكي يقللوا من شأنه. نحن والله تعالى نقول بأن يعني نحن ماضين في التعليم يعني العلم الشرعي الصحيح الذي من خلاله نبين للناس أصحية المنهج، والشباب أو الناس هم الذين يميزون بين هذا وهذا. فكيف
يا أخي بارك الله فيك، أنت الآن تسأل كيفية التعامل مع هؤلاء، ومن قبل قلت هل نواجههم؟ ما تؤاخذني إذا قلت لك الضعيف يواجه القوي؟
لا طبعا ما عنده قدرة على المواجهة.
إذن السؤال من أصله غير وارد، المواجهة غير واردة، ولكن نعم في رسول الله أسوة حسنة، فمن حيث الضعف والقوة وضعكم الآن كما هو وضع كثير من السلفيين في كثير من البلاد الإسلامية، أشبه لموقف الصحابة في العهد المكي من حيث الضعف وليس من حيث الأحكام الشرعية، وأظن تفرق معي بين هذا وهذا، لأننا نسمع أحيانا بعض الأشرطة تكاد تكون هذه الأشرطة صريحة، لأن الآن نحن يجب أن نعود إلى العهد المكي، وهذا في تعطيل الأحكام الشرعية لا يجوز للمسلم أن يقع فيه يرحمك الله. لكن من حيث الضعف والقوة كثير من المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية هم كالصحابة في العهد المكي، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يواجهون كله، وسأقول ما هو أكثر، هل كانوا يفكرون في المواجهة؟ لا. ماذا كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون في المهاجرة أي في الهجرة، وهذا الذي وقع في أول الأمر من هجرة الحبشة ثم هجرة ثانية ثم الهجرة إلى المدينة. هو كما ألمحت أنت في بعض كلماتك هو أن تعنوا بالعلم والعمل بهذا العلم، يعني كل واحد منا في حدود استطاعته يهتم بما نكني عنه بكلمتين بالتصفية والتربية، فنحاول أن نتبنى الإسلام في حدود إمكانية كل واحد منا، واحد دائرة ضيقة صغيرة، واحد أكبر، واحد أكبر على هذا، ثم مع هذا العلم يقترن به العمل، وهو تربية أنفسنا ومن يلوذ بنا. هكذا بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام الدعوة، وهكذا ينبغي نحن أن نستنى بسنته. أما رأيت أن ننصب حالنا تجاه الطواغيت المختلفة الأسماء والحزبيات ونحو ذلك، هذا يعني ليس من الشرعي بل ولا من العقل في شيء، فما عليكم إلا العلم والعمل. ثم ربنا عز وجل هو الذي يعني يجعل الخاتم للضعفاء وللمتمسكين بالكتاب والسنة. ولا يهمنكم ما أشرت إليه آنفا من أنكم تنسبون إلى الطعن في الرسول وفي الأولياء والصالحين والأئمة إلى آخره، لأن هذه سنة الله في خلقه. دائما الحق في خصام وفي جدال مع الباطل، والخاتمة للمتقين كما قال رب العالمين: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لذلك نحن ننصح إخواننا أن يمشوا الهوينا ولا يفعلون كما يقولون في بعض البلاد السورية يحملها السلم بالعرض ويمشوا، لا، فإنما رويدا رويدا كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما أن يقال فيكم كذا وكذا، قد قيل في الرسول ما هو أكثر من ذلك، وقال الله عز وجل مسليا له: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نعم،
ممكن أن يواجهون كثيرا، فنحن على مدى التدين والتوضيح. كيف استطعنا في هذا؟ لأنهم يعني يريدون أن يقلقوا، وهنا شيء مهم فاتني حقيقة، لأنهم يقولون نحن سلفيون ونحن على الكتاب والسنة، وهذا أخطر ما يكون، فيخلع بهم الشباب وناس كثيرون.
نقول لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين.
على سبيل المثال في الجمعة، يعني في صلاة الجمعة بيروج الكتاب لشيخنا عبد الرحمن عبد الخالق جزاه الله خيرا عن المسلمين والعمل السياسي. ونحن في العراق كما يعلم بعض الإخوان لا يجوز الاستنساخ، الاستنساخ لا يجوز.
أيوة.
الكتب المستنسخة أو أي شيء مستنسخ.
الله أكبر.
نهائيا.
الله أكبر.
هؤلاء علنا أمام المساجد، بعض المساجد مستنسخ على الكتب ويوزع، يباع بأثمان يعني تكون معتدلة، لكي يهمون الناس الذين يصلون بأنه يعني من منهجية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هكذا في الأحداث أو في التنظيمات الإسلامية وغيرها. سبق وإن كان يعني في لقاء لكم في الكافية جزاكم الله خيرا في أراد على هذا، نحن حقيقة نروجه للناس حتى يفهمون بعض أخوتنا إن شاء الله. ولكن حقيقة هذا لا يكفي، يعني إن كان هناك ردودا كتابية سهولة النقل يعني تنقل بشكل أفضل إن شاء الله هنا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هم الآن يوالون الحكومة هناك، ممكن أن يعيدونهم في المسائل، بل أن بعضهم يقول لا أسمح في بيتي، هو يعني منبر، لا أسمح في بيتي أن يسب أو يقال على التعبد هناك، لا أقبل. وبعضهم لا يكثره حقيقة أو يكثر غيره، ويقول بأن الناس هم على أصلهم مسلمون ولا يجوز أنهم تكفرونهم، وهنا أقول بتفسيرهم حقيقة، هذا ليس من فهمنا، ولكن لا بد من التوضيح والتبيين. فإن ابتدوا فهم على الحق إن شاء الله، وإن أصروا فما العمل حقيقة هنا شيخنا؟ نعم، إن أصروا الناس على أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى أو لا يهتدون به الدين صلى الله عليه وسلم الحق في العقائد مثلا، فكيف التعامل معهم؟ هل أن نقول هؤلاء كفار أرجع لهم أم هذا ليس من
شأننا أصلا؟ لا يا أخي، أولا لا يجوز المبادرة، مبادرة المسلم إلى تكفير المسلم، لأنه التكفير من أخطر الأمور، هذا أولا. وثانيا من أصعب الأمور، ولا يستطيع أن يتقدم إلى الحكم على إنسان لأنه كفر إلا من كان متمكنا في الكتاب والسنة معرفة وعلما، هذا أولا. ثم كان من الذين عرفوا برباطة الجأش وعدم الاستسلام للهوى الذي إذا تغلب على صاحبه أعماه عن أن يبصر الحق الذي جاء به الشرع. هذا من جهة، من جهة أخرى ليس هناك يا أخي فائدة تذكر من وراء إعلان التكفير لزيد أو بكر أو عمر، سواء كانوا من الحكام أو كانوا من المحكومين، لأنه نعود نحن إلى الأصل الذي لفت نظرك إليه. نحن الآن ضعفاء، فنحن الآن في موضع يتوجه إلينا قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أما لما بدأت عليهم فلان كافر فلان كافر، حينئذ هذا يجب أن يكون معه سيف أن يدعو هذا الكافر فيثوبه، فإن تاب وإلا قتل. أين نحن وأين هذا الحكم؟ ولذلك ما ينبغي أن ندلل حول التكفير، بل حتى أقول وحتى حول التضليل. لسنا نحن في موقع القوة حتى التضليل الذي هو دون التكفير، لأننا إن ضللنا غيرنا عاد هؤلاء فضللونا، بل إن كفرنا غيرنا عاد هؤلاء بتكفيرنا، بل هم يكفروننا وعلى الأقل يضللوننا ونحن لا نكفرهم. ولا لماذا؟ لأنهم ينظرون هم من فوق وينظرون إلينا ضعفاء. ولذلك ما ينبغي نحن نفكر في موضوع التكفير، بل حتى ولا موضوع التضليل، وإنما كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وقال عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فنحن نعرض دعوتنا كما أنزله الله عز وجل، صافية منقات عن كل دخيل على مر هذه السنين الطويلة. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن الحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى جهود جبارة ومن علماء كبار وفحول عاشوا حياتهم في دراسة الكتاب والسنة حتى يتمكنوا من تصفية الإسلام مما دخل فيه، سواء في العقائد أو سواء في الأحكام الفقهية أو في السلوك والأخلاق أو في تمييز الأحاديث الضعيفة والموضوع إلى آخره. هذه التصفية من كل هذه الجوانب المتعلقة بالإسلام، هذه الحقيقة تحتاج إلى علماء كبار وكثيرين منبثين في العالم الإسلامي. ومع ذلك هؤلاء كما قال الشاعر: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل. وعلى هذا فطالب العلم من أمثالنا يقنع بأن يفهم هو في نفسه أولا هذا الإسلام، وأن يطبقه في نفسه أيضا في حدود الإمكان، ثم ينقل هذه الدائرة من نفسه إلى من حوله، إن كان له زوجة فزوجته، إن كان له منها أولاد فأولاده، إن كان له جيران فجيران، إن كان له أصحاب، وهكذا. كالحصوة تلقى في الماء الهادي فتعمل إيه؟ الدائرة الأولى والثانية والثالثة حتى تضيع الدوائر بسبب سعة الانتشار. هكذا انتشر الإسلام في الأول، والرسول عليه السلام يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ لقد جاء تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام في عدة مناسبات، صح منها مناسبتان. مرة سئل عليه السلام: من هم الغرباء؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. وهذا الوصف منطبق الآن تماما. والوصف الثاني وهذا أعز وأندر، قال عليه السلام في مناسبة أخرى: قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. الإفساد بحر لا ساحل له، كل هذه القرون والسنة تفسد والبدعة تحيا وهكذا. فالذي يريد أن يصلح ما أفسد الناس ينبغي أن يكون كما قلنا آنفا، أولا متمكنا متبلعا في معرفة الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح، ثانيا أن يكون مخلصا لله عز وجل في عمله، أن لا يكون موظفا، لأن الوظيفة كما نشاهد في كل البلاد الإسلامية هي غل، هي طوق في عنق الموظفين، لا يتحركون إلا في حدود هذا الطوق إن كان مسدودا أو كان مرخيا، كالفرس يمد لها في المقود فتأكل في حدود هذا المقود إن كان قصيرا، إن كانت الدائرة التي تدور فيها وتأكل فيها قليلة جدا، وإن مد لها توسعت وهكذا. فلذلك فنحن الآن في غرفة مضافة الأشكال والألوان، غرفة من حيث أن المسلمين لا يعملون بإسلامهم الذي لا يزال معروفا لديهم وأنه من الإسلام وأنه ليس فيه اختلاف. مثلا تبرج النساء، والحمد لله فيما أعلم أنه لا يوجد هناك علماء يبيحون تبرج النساء، لا يوجد هناك أحزاب إسلامية يبيحون تبرج النساء، لكن هذا التبرج واقع. ففي هناك أحكام لا تزال والحمد لله كما أنزلت، مع ذلك فهي متروكة، لكن أخطر من هذا أحكام قلبت ظهرا لبطن وغير الحكم السرع فيها. هذا هو المهم، وهذا هو الذي ينبغي أن يهتم علماء المسلمين الناصحين بتغييره، وهؤلاء هم المقصودون بالحديث الثاني، الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. ونحن نشاهد والحمد لله أنه يوجد في العالم الإسلامي ما أصبح معروفا بالصحوة الإسلامية، لكن هذه الصحوة أولا هي في خطوتها الأولى، في خطوتها الأولى، وهي تحتاج إلى خطوات كثيرة وكثيرة جدا ومديدة وطويلة. وثانيا في صحوة من ناحية الفكرية والعلمية، لكن لا يوجد هناك صحوة أخلاقية. والآن ما يقع من بين الأحزاب المختلفة في كثير من الأحيان إنما سببه فساد الأخلاق، ليس لأن فلان يجهل أن الحق مع فلان، هذا قد يكون، لكن أحيانا قد لا يكون، ومع ذلك تجد العداء الشديد بين الحزبين. لماذا؟ لأن الأهواء تسلطت على أكثر الناس، فهم لا ينطلقون من علمهم وإنما ينطلقون من أهويتهم. لهذا نحن نقول أن علينا نحن الآن أن نعمل مقرونا العمل بالعلم النافع، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لعل في هذا القدر الآن كفاية، وقد جاوز الساعة من 11.
شو قال هذا إبراهيم؟ دكتور إبراهيم يهودي، هذا رجل هو لبناني مقيم في إسرائيل، ما تسمى بإسرائيل، وكثيرين من الدكاترة اللي هنا متخصصين بالحديث يا أستاذنا وبالتراث الإسلامي يعني هم كثيرا ما يركزوا على الكتب القديمة، يعني عندهم منهجية بالبحث، الكتب القديمة هي التي فيها العلم، والأشياء الحديثة عموما يعني قد نتفق ونختلف، لكن الكتب القديمة هي الأصول.
صحيح.
أقول لكن ما بنقرأ لرجل من المحدثين إذا الشيخ ناصر، يعني هو الذي يخرق القاعدة، هو والشيخ أحمد شاكر، هم يحترموا الشيخ أحمد شاكر احترام عجيب وغريب.
نعم.
صحيح، يعني يعتبروا إنه من كبار العلماء
وهو أهل لذلك.
نعم، وأنا لقبت هذا الكلام عن جلالك.
الحقيقة إنه إذا الآن ما نعرف للشيخ أحمد مثيلا،
يعني له فضل الرياضة. يعني هو الحقيقة من أهم ما يميز الشيخ شاكر رحمه الله، إنه له فضل الرياضة، هو اللي فتح باب الاهتمام بالحديث. فأحرصت أنه بلغ الأمانة، فهو ينتظر أي كتاب يطلع لك حالا يشتروه، حتى لو كان كتاب صغير، حتى لو كان كتاب خطبة الحاجة، كل هذا كتاب جيد. فلما فلان ألف هذا الكتاب، يعني حقيقة يعني
الحمد لله،
يعني يحترمون احترام طيب جدا.
شو اسمهم هذول الدكاترة اليهود؟ يعني شو عمل فيهم؟ واحد بروفيسور، أكبر بروفيسور عندهم، يعني تلاميذه كل واحد منهم بروفيسور، اسمه 75 سنة عمره، اسمه بروفيسور كستر. هذا رجل سألت عن الشيخ ناصر، وهو رجل عالم بحق، صحيح انه يعني هو اعلمهم واستاذهم جميعا.
الحديث؟
عالم متين، يعني عالم الكلام. قال انا سئلت عن الشيخ ناصر، فقلت انا ما بدي اعطي حكمي الا لما ادرس عنه حقيقة. فمكث سنة كاملة يحكي فقلت الشيخ ناصر، فقال بعد ان قرأ قال لا اعلم له متين على وجه الارض. قال وهذه شهادة يعني اذكرها وان شاء الله هي في محلها. نعم. وربنا يتولى هداهم، لما بقول هن بقول لك يا استاذ الصحيح، حينما اتكلم معهم عن الكتب التي صدرت، والله انا بقسم بالله انه يتحدثوا عليها كحديث العاشق عن معشوقته، كيف العاشق اللي بنتظر يلاقي مثلا حبيبته.
الله يهديهم.
والله يا شيخ، حينما يتحدث طلع كتاب مثلا الزهد لعناد، طلع كتاب الزهد لعناد معقول ما راينا، لا مثلا طلع كتاب كذا، اعطيني كتاب كذا، ويشتروا الكتاب المبالغ هائله ولا يفاصلوا، صدقا ما بيفاصلوا، لو قلنا ثمن المجلد 10 دنانير، وهن بيحكوا، هن بيقول لك يا اخي احنا بنعطيك ورقه، بس ناخذ علم احنا، الورقه هي شيك يعني، نعطيك احنا ورقه، لكن احنا بناخذ علم، هذا العلم لا يقدر بثمن. كان الواحد منكم ايام زمان يمشي من الشام الى خراسان، بينما احنا بوقتنا هذا شو يعني، انا الكتاب ده كلفني كذا ولا كذا، يعني نكون سعيدين جدا بكتب العلم، وعندهم متابعه خرافية. صحيح، خرافية يا أخي لكتب العلم.
الله،
يعني لعلك فكتب الجامعة العلمية يعني فيها ملايين كتاب.
تقصد خرافية يعني خيالية؟
خيالية، يعني ما في كتاب يا شيخ اللي يعرفوه على مستوى العالم العربي، على مستوى العالم الإسلامي. يعني مثلا الآن هم يهتموا كثيرا بالمغازي، متشوقين كثير يقرأوا المغازي لعروة بن الزبير. أنا كنت شفته صدر في الإمارات، لكن حاولت أبحث عنه ما وجدته. قالوا لي جيب هذا الكتاب بأي ثمن احنا بدنا اياه.
الله،
كله بدل بدنا المغازي لموسى بن عقبة.
أيوة.
يعني يتكلموا كلام اهل العلم، يعني انه مش انه والله يعني
حسبنا الله ونعم
الوكيل. لا حول ولا قوة الا بالله. مرة ذكرت لنا قصة على عمر اللقاء الاول مع هذا البروفيسور.
هلا ذكرها هنا. سجل لك يا.
يعني هو في قصة ثانية عنه. هو الرجل يعني كبير في السن، عمره 75 سنة. الرجل يعني هو على طلب العلم من فترة طويلة، فكان مرة يقرأ لأحمد شاكر ووجد خطأ في تحقيقه لأحد الأحاديث، فكتب له رسالة، فأجابه الشيخ أحمد شاكر برسالة هو نقلها لي، كتب له بالحرف الواحد الشيخ أحمد شاكر، قال إلى الأرض المقدسة التي دنتها اليهود، إلى البروفيسور كستر، السلام على من اتبع الهدى. يؤسفني أن أقول وصلني كتابك وقرأت ما فيه، ويؤسفني أن أقول أنك قد أصبت وأنني قد أخطأ، ولكنها أمانة العلم. أحمد شاكر يقول والله يا شيخ أنا أنظر إليه، يعني يتكلم بجدل بفرح شديد، وكل أهل بعتبره أعظم وسام على صدري أن الشيخ أحمد شاكر كتب لي رسالة.
كان ذكر كأنك أنك أنت يهودي وكذب أو كذا من هذه.
لا، الأرض المقدسة التي دنتها اليهود. يعني يقول بس يعني بفرح شديد، أول ما جلست معه قال تسمعه بالمعايدي خيرا لك من أن ترى، بحدثني يعني متواضع. حقيقة هو رجل متواضع، يعني ساعة ونصف جلست معه، والرجل رغم كبير في السن لكنه يعني صحيح ربنا يهديه للإسلام. يعني هناك من يعتقد أنه قد أسلم، يعني حينما يدرس طلابه طلب الدراسات العليا قالوا له فضلت تقول الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها وفلان الصحابي كذا، طب أتى مسلم بالعبراني، يعني أنت مسلم؟ قال لهم لما لو، يعني ليش لا، ليه ما كنت مستقر يا شفار. فهناك من يقول يعني بعض الدكاترة اللي عندهم قال لي أنه فعلا أسلم لكن يختم إيمانه. فسبحان الله يعني اسمه البروفيسور موشي كستر. مهم كتاباته باللغة الإنجليزية أخي باللغة العبرية، بس هو الرجل يعني أهم من يعتني بالتراث الإسلامي في فلسطين، وأحد أهم من يعتني بالتراث الإسلامي ثم بالاستشراق على مستوى العالم. هو يقول لا أعجب بها كتب، يعني بالعكس هو الرجل بيقول أنا ما بقرأ إلا المحدثين، ما بقرأ إلا القصور القديمة، وكلهم سبحان الله. يا أخي تصور يا أستاذنا، بقول لي هذا الرجل اسمه إبراهيم، بقول لي إحنا حينما يأتي طلبتنا للجامعة بنوصيهم على ثلاث كتب لازم تشتروهم: فتح الباري، ولسان العرب، وتفسير الطبري. قال كل طالب عنا إذا ما اشترى عنده ثلاث مطابق هذا لا يعتبر له طالب العلم، وينبغي أن يقرأ ويقرأ دائما. يعني إن كتب الحديثة نادر ما يهتم فيها، اللي يهتم فيها كتب الأصول الأصلية. يعني مثلا معجبين جدا بالبسيوني، ما يصفوا بكثرة العلم، لكن بقول لك إنه يسرنا أشياء كثيرة بالفهارس اللي عملها. حتى حملني سلام له هو أنا إبراهيم، قلت له رايح المدينة إن شاء الله على ساكن أبو بكر السلام، قال لي بالله إن رأيت بسيوني أنا أيضا بعرفه هو بيشتغل في مركز السنة، قال لي بالله تسلم عليه كله ينتظر جهودك اللي أنت تكلمت عنها، مو بقول بدي أعمل زي عمل سوعة. فتجد إنه يعني مغرمين بشكل غريب وعجيب يا أخي في التراث الإسلامي طبعا.
كستر
هي بكتبوها ام نقطة كثر.
وشو اسمها الجامعة البدرية؟
الجامعة العبرية، اكبر جامعة هنا، الجامعة العبرية هي فيها 3 ملايين كتاب، يعني احدى اكبر جامعات الارض. وبعدين عندهم مبدأ هناك، اي كتاب تجيب لهم اياه له قيمة حالا بيشتروا اوتوماتيكي اي كتاب. وانا شخصيا يعني انا شخصيا بايعهم باكثر من 5-6000 دينار مثلا. يعني حتى هن قالوا لي، وهذا قصة بالذات، قال انت وفرت لنا الكتب اللي كنا نسمع فيها، جبت لنا اياها. يعني الحمد لله انا وفرت لهم اعظم كتب، يعني خشيت المكتبة الاسلامية كلها بجيبها للضفة الغربية. بيهتموا كثير في تواريخ مكة يا شيخ، تاريخ مكة لذاته بيهتموا جدا فيه، مثلا موصلين على كذا نسخة. المغازي بيهتموا فيها مثلا، الكتب طبعا اللي هي المسند هي اللي بيهتموا فيها، اما كتاب ولا مقطوع السند مثلا مثل كتب المجموعات مثل مشكات المصابيح ومجمع الزوايا، هذا يقول لك هاي ما بتفيدنا. الكتاب اللي بتفيدنا اللي فيه سند متصل والمتكلم عليه تصحيحا وتضعيفا. عندهم منهجيه غريبه في البحث، بيتكلموا كلام اهل العلم. بعدين كتب التفسير بيهتموا كتب التفسير بشكل غريب، بالذات كتب الاوائل. والله ذكر لي اسم تفسير صدقا ودينا انا ما سمعت بحياتي، محكم مش عارف ابن كذا اشي، قال لي هذا ايه والله مش كأنه هو من يعني من تلاميذ الطبري، انه يروي عن الطبري. جاب لي اسم تفسيره، قال لي 4 مجلدات، قال لي انا اشتريته ب40 دينار واعتبرته كنز انه وصلني. شفت بدي منه، قلت له والله انا ما سمعت فيه.
هذا اللي واقع
والله ما
مطبوع يعني
والله اتفق يا اخي، لانه هو قال لي تلميذ الطبري، ممكن يكون إبادة تلميذ الطبري. والله فيها باسمه يا أخي الهواري شيء آخر آخر محكم كذا الهواري
هو الإبادة.
يا أنا تأخذيش أنا ما سمعت هذا الأنواع على كثرة الواحد. والله والله أشك إنه في البشير، لأن أنا كنت مبارح وجيهم في البشير ببالغ عشان تكتم كتاب
البحر. نعم. أو قال بالدرجات تجده بإذن الله.
أنا رأيت التفسير. ما شاء الله
كويس.
إذا نجيب لك إذا عندك التلاف تأخذ بعض مع أشكال الشيخ عندك هناك في نجاح؟
لا، لأنه اليهود أوتوماتيكي أي شريط يدخل الجسم بالموت ممكن تتبالغ بعيد عنك. لو الشريط في الموسيقى أوتوماتيكي ببحثش يعني، يمسك الشريط ترنيرة في سنة المهملات، لكن أشرطة ممكن تطلع عن طريق أوروبا.
الكتب يا أخي
بالكتب شوف كل الكتب تدخل إلا كتاب واضح جدا تحريضه، يعني واضح جدا ها تتبالك. بس إذا أنا باخذ إذن فيه أي كتاب باخذ إذن فيه من الرقابة بدخل أوتوماتيكي، إلا عاجزك ببحثش يعني خلاص منك فيه إذن أنا أدي رقمه أوتوماتيكي بدخل.
شيخ شو رأيك لو نبعث لهم كتب من كتب أكل موصف؟
مش ممكن كل كتبه وصلة. أنا كل كتبه عندي للشيخ، يعني كل كتبه عطف، يعني هي أولا عندي شخصية وثانية أنا أحضرتها، فما فيش كتاب للشيخ بإطلاق إلا موجود هناك.
الله أكبر.
نعم
الله أكبر.
تاريخ مكي
والله يا أخي. هنا شوف هنا والحق يقال يا أخي، هنا بدرسوا تراثنا طبعا مش كلهم، يعني في كيف تخصصات، كيف تخصص الشريعة، تخصص الشريعة، تخصص لغة عربية، تخصص جغرافيا، عندنا ناس تخصصوا في التراث تبعنا وكل نادر وصفوة، مش والله عندهم مئات ولا عشرات، يعني تجد أحيانا خمسة ولا عشرة، لأنه هو بالنسبة لنا تراثنا صعب، بالنسبة لهم إنك يا جماعة بتكلم لغة عبرية يعني ما هو سهل، لكن يا أخي يدرسوا بشغف شديد.
اللي بدوروا على مصلحتهم بقول ان هدول اليهود كسائر الكفار الاوروبيين والامريكيين وغيرهم باعتبارهم كفار، اذا وجدناهم نوع عناية شديدة بتعرف على التراث الاسلامي والكتب الاسلامية من مختلف العلوم، ليس ذلك من باب أن يتعرفوا على الحق الذي اختلف فيه الناس، لا، وإنما من باب التعرف على ما عند المسلمين من ثقافة ومن قوة حتى هم يعدوا العدة لمجابهتها وسد الطريق أن تصل إلى دولتهم فتهدمها. فهم إنما يفعلون ما يفعلون من هذه الثقافة الواسعة التي يخدمون بها كما سمعتم آنفا من أخينا هذا، فما هو إلا ليتعلموا كيف تؤكل الكتف.
نحن المأذن الآن يعني قال كلمة إنه هو لا يرى تسمية الأخوة والجماعات بالسلفية أو الصوفية أو الآخرة، فيعني أبى كلمة سلفية. أقول هذا بدأ موضوع طويل،
هاي بدأ محاضرة.
صحيح بس مختصر.
هو كمان هو المهيئ.
خايجي باللي
أسمع منه.
بسم الله. والحقيقة اللي فيه معذرة أنا متعجب، يعني أنا بتصرف أقوى طريقة ممكنة. لكن الحقيقة هو القصد في الموضوع كان إيش؟ وجاء عرضا قريب أن يقال على فلان أنه سلفي أو أخ مسلم أو تحريري أو صوفي، هذا هو الذي أنا اعترضت عليه. قلت قال أحد الأخوة عن لفظ كذا. قلت له يا سيدي أنا مش هيك، أنا رجل إن شاء الله طالب علم. وأنا رجل مسلم إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، لأن رب العالمين قال صبغة الله ومن أحسن الله صبغة، وسماكم المسلمين من قبل. فإحنا إن شاء الله إحنا مسلمين، ومش بالضرورة إحنا نسمي نفسنا بصيغة معينة ضيقة، وإنما إحنا مسلمين ونرجو الله القبول.
ما بيمشي الحال يا أستاذ، ما بيمشي الحال. هذا الكلام سمعناه لابد أن كان لك علم بواحد اسمه عبد الحليم صاحب كتاب تحرير المرأة.
نعم،
الحنين
أبو شقة.
أبو شقة. نعم. صاحب 6 مجلدات.
4 طار.
وفيك
ما لست. ويذكرك بخير.
هذا تلميذنا أولاً. هو كان من الذين هربوا من ظلم عبد الناصر إلى سوريا. وحضر دروسنا وأخذ مبادئ سلفية لا بأس بها. لكن بعدين فرقت الدنيا بيننا وبينه، وأنا في دمشق سافر إلى الكويت. وفتح هناك مكتبة نشر أظن اسمها دار القلم. المهم ففوجئت بأنه أرسل إليه 6 أجزاء من هذا الكتاب، وأنا باعتبار زمن المعرفة به أولا بعيد، ثانيا لا أحفظ الأسماء كما ينبغي، من هذا المؤلف ما ذكرته، وإذا بيجيني خطاب منه أو هاتف يقول أنا أريد أن أزورك لأخذ رأيك في الكتاب الذي أرسلته إليك. أي كتاب؟ بيسمي لي هو أنت عبد الحليم؟ قال نعم. أهلا وسهلا إلى آخره، ولا تمشيني وأنت مستعجل. جاء وجلس عندي أسبوعا كاملا وبين له أن كتابه قائم على غير منهج علمي، و يظهر لك هذا أنه عدل كثيرا من آرائه، ثم من آثار ذلك أنه رجل قدم منحة لطالب يعمل على حسابه عندي ليتعلم العلم الحديثي، وما كان هذا إلا أثر المناقشات التي جاءت بيني وبينه. شاهد أنا فهمت يعني فوتوغرافيته، فلما ذكرت لما سألته إذا قيل لك ما مذهبك؟ قال مسلم. قلت له يكفي هذا؟ قال نعم، شيخ الله سمعنا بالمسلمين في الآية الكريمة.
قلت له يا أخي هذا جواب سليم لو كنا في العهد الأول قبل انتشار هذه الفرق. فالآن لو سألنا أي مسلم من الفرق الأخرى التي نختلف منها معها، بعضها جذريا في العقيدة وبعضها دون ذلك، لو سألنا أي طبيب من هؤلاء شو مذهبك، ما راح يختلف الجواب عن جوابك أنت، كل واحد سيقول أنا مسلم. طيب فإذا أنا أريد أن أعرف أنت مسلم، ويمكن الدرجي كمان عنا في سوريا لو سألنا بيقول أنا مسلم، العلوي بيقول مسلم، فضلا عن الرافضي، فضلا عن الشيعي، فضلا عن الزيدي، كل هؤلاء يقولوا مسلم. إذن هذا ما يكفي يا أخي اليوم. قال اقتنع بهذا، قال إذن أنا بقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. قلت له أيضا هذا لا يكفي. قال لما؟ قلت هل تجد واحدا من هؤلاء الذين ضربنا بهم مثلا آنفا أنهم كلهم بيقولوا مسلم، إذا سألنا شو مذهب بيقول مسلم، بيقول أنا مسلم لست على الكتاب والسنة؟ لابد ما يقول على الكتاب والسنة، ما يكفي هذا يا أستاذ. قال إذا، قلت ودخلت معه في بحث طويل لبيان أهمية الضمينة هذه، ولعلك سمعت شريطنا أو أكثر أننا نتبنى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، صح؟ جميل جدا. فشو رأيك أنت، يكفي الإنسان اليوم المسلم العالم باللغة العربية وأساليبها وآدابها وإلى آخره أن يفهم الكتاب والسنة فقط دون الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح الذين باشروا تطبيق هذه الأصلين عمليا وتلقوه من الرسول عليه السلام مطبقا؟ قال ما يكفي إلا على منهج السلف الصالح. جميل جدا. الآن سألناك أول سؤال ما مذهبك، قلت مسلم، ما مشي الحال. سألناك سؤال ثاني قلت مسلم على الكتاب والسنة، ما مشي الحال. سألناك ثالثا إذن مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، كل ما واحد بده يسألك سؤال بدك تعمل محاضرة في جواب، قل له أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، شو رأيك نختصرها لغة، أنت أعلم مني في اللغة، نعبر. لا عفوا، له أنا متي معه مو معك، أنت يمكن يجي دورك خبر حالك. فالمهم أنت أعلم مني في اللغة، لماذا؟ لأنه أنا ألمان ولا رفض الثان ولو أنه تعرضت يعني. المهم إذا أردنا أن نعبر عن مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح بكلمة سلفي، شو رأيك؟
صحيح أنا بعض الأجانب لك أقول لك لك حقيقة باعتقادي الأولاني أفضل، لأن أول ما ينطلق ذهن الإنسان كلمة سلفي إلى أشياء كثيرة قد يسر بعضها وفي بعضها قد لا يسر من بعض الممارسات. يعني لا يخفاك بعض الممارسات هي فيها نوع من الشدة وأحيانا قد تصل إلى الغلظة.
أخذ كلامك. نعم. وإذا كنت مسلم ما بينطلق شيعي رافضي درزي علوي إسماعيلي
من الممكن أن يطرح فيها، لكن أنا يعني إن شاء الله بكون تبعت الآية الكريمة.
لا 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 أخي ما تبعت الآية، لأنه الآية تعني مسلم بالمعنى الصحيح، ما تبعت الآية، لأنه أنت تعرف أنه من خواص الإسلاميين تكلم الناس على قدر عقولهم، صح؟ فالآن أنت لما بتقول أنا مسلم، من الذي يفهم منك هذه المحاضرة اللي عملناها لهذا التسلسل؟ من الذي يفهم أنه مسلم بالمعنى الصحيح؟ لا أحد يفهم منك هذا إطلاقا. ولذلك فالمحاذير التي أنت ذكرتها آنفا وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، لأنه قولك أنه والله في عندهم شدة قد يكون هذا أولا بالنسبة لبعض الأفراد وليس كمنهج علمي كمنهج عقدي. إذن دعك والأفراد، نحن عم نتكلم عن المناهج. فلما بنقول شيعي ما بنقول والله متشدد ولا متسامح ولا متزايد على كل الفرق الأخرى، مش هذا موضوعنا. موضوعنا أن نضع اسم علم يعبر عن مذهب هذا الإنسان الذي يدين الله به،
أما والله متساهل متشدد. ألا مسلم أليس الصحابة كل مسلمين؟ طبعا الجواب لكن كان فيهم من سرق كان فيهم من زنى، لكن هل هذا يسوغ له أن يقول أنا لست مسلما؟ لا، هو مسلم ومؤمن بالله ورسوله كمنهج، لكن قد يخالف منهجه أحيانا، ما فينا معصوم. فنحن بارك الله فيك نتكلم الآن عن كلمة تعبر عن عقيدتنا وعن فكرنا ومنطلقنا في حياتنا فيما يتعلق بشؤون ديننا الذي نعبد الله به. أما والله فلان متشدد، فقد يقابل متشدد بآخر بالتعبير السوري، ما أدري ماذا تقول أنتم، مشلق كما نقول الجوار نفسه، يقابل متساهل مشلق. لكن هذا مذهب، لا هذا تطرف شخص أو أشخاص أو إلى آخره. لذلك بارك الله فيك وأنت مستعجل وأنا مستعجل معك من أجلك، أنا مستعجل معك من أجلك، لكن أريد أن تفكر في هذه الكلمة الموجزة حتى ما تظل متعصب كلمة مسلم وأنت تعلم أنه لا أحد يفهم منك الذي تريده، لا أحد يفهم منك الذي تريده أبدا. فإذا كلم الناس من قدر عقولهم، هلا أنت عايش مع هذول الخنازير دون اليهود. ورضي الله عن السيدة عائشة لما دخل ذلك اليهودي قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام والرب، إخوة القردة والخنازير هذول اللي أنت تريد الحياة بينهم وفي أرضك، هذول إذا قلت لهم هني ما يعرفوا عنك شيء، أنا مسلم، عرفوك من أنت؟ فإذا عرف الناس، كلم الناس بقدر عقولهم، هذا أولى. أما نتمسك والله أنا مسلم، معنى مسلم في العهد الأول غير معنى مسلم اليوم تماما. أنت تعرف في مسلمين يسمون اليوم بالقرآنيين، ينكرون السنة، طيب هذا بيقول لك مسلم وأنت تشترك معه بيقول مسلم، إذا تريد أن أفهمك أنك قرآني؟ ما تريد هذا. إذا أفهمني ما أنت، قل لي سلفي وبارك الله لك في سلفي.